له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسعى في موعدنا هذا اليوم بعد صلاة الجمعة في هذا الكتاب الذي هو من الكتب التي تناولت موضوع علم الصرف، وذكر على وجه الاختصار فيه بعض مبادئ هذا العلم المهجور الذي هجره كثير من طلبة العلم، وهو مهم في علم العربية، علم الصرف أو يسمى كذلك علم التصريف. هذا العلم الذي يبحث فيه عن بنية الكلمة العربية، بنية الكلمة العربية أي تركيبتها، كيف نفرق مثلا بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول، بين الصفة المشبهة، بين المصدر، بين جمع التكسير، بين التصغير، نعم، بمعرفة أوزانها وما حصل فيها كذلك من تغيرات، سواء في أول كلمة أو في آخرها أو في وسطها، نعم، فتبعا لذلك يتغير مدلولها، أو تبعا لذلك يحصل فيها نوع من الخفة في اللفظ. هذا هو العلم الذي يسمى علم التصريف. إذ التصريف كلمة لها معنى لغوي، معناها اللغوي التغيير، التغيير، ومنه قول عز وجل وتصريف الرياح، بمعنى تغييرها من حال إلى حال أو من جهة إلى جهة. وأما التصريف في الاصطلاح، في الاصطلاح أي في الصناعة الصرفية أو في صناعة أهل هذا الفن، يريدون به هو علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف وإبدال وما إلى ذلك. فالكلمة في العربية معروف أنها اسم أو فعل أو حرف. الكلمة في العربية إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما حرفا، وهذا الحصر توصل إليه بطريق الاستقراء، أي استقرأوا كلام العرب فوجدوه هكذا حاله، إما أن يكون فعلا وهو ما دل على معنى في نفسه ومقترن بالزمان، وإما اسما وما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمن، وإما حرفا. فالتصريف إذن يتناول الكلمة ولو خارج التركيب، بخلاف علم الإعراب الذي يتناول أواخر الكلمة بالخصوص داخل التركيب. الكلمة داخل التركيب تخضع لتأثيرات العوامل، فتقع مفعولا أو فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبر أو حال أو كذا إلى آخر ذلك من إعراباتها، هذا إنما يكون لها داخل التركيب. أما علم الصرف هذا فإنه يعنى بالكلمة ولو خارجا عن التركيب، بمعنى يبحث في بنيتها، في تركيبها، نعم، وما وقع فيها من إعلال، من إعلال بمعنى وضع حرف إلا مكان حرف إلا آخر. كما لو قلنا مثلا قال، كل واحد مثلا يعرف أن هذا الفعل قال، نعم، ولكن الصرفي يقول أن قال هذه ليست هذه أول أوضاعها، بل كان أصلها قاوال، قاوال. وعندنا قاعدة تقول إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، وجب قلبه ألفا. إذن إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، فهذا هو الذي يسمى جزء من مباحث هذا العلم الذي هو علم الصف. إذا قلنا مثلا سيد، أو قال كما قال الله وما كانت أمك بغيا، بغيا بغيا هذه قيل أصلها ما وزنها؟ قال وزنها فعول. هل هو ذلك ظاهر منها؟ بغيا أصله بغوي على وزن فعول. إذن اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهم السكون، وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء فصار هكذا بغيا بغيا. نعم، وهكذا كذلك العديد من التراكيب. هذا هو مبحث علم الصرف، وهذا هو مجال اهتمامه. نعم، إذن هو يبحث في البنية، بنية الكلمة، تركيبة الكلمة، ماذا حصل في داخل الكلمة في جسمها من التغيرات، هذا هو الذي يسمى علم الصرف. قال رحمه الله تعالى العزي في كتابه هذا الذي هو التصريف، وكتاب على كل حال مشهور معروف قديم، صاحبه تقريبا متوفي ما بعد 655 أي في القرن السابع. نعم، وللعلماء علي حواشد، وأشهر حاشية التفتزاني عليه مطبوعة ذكرها في كشف الظنون. نعم، وذكر هذا يعني كذلك، وحتى ذكر حاشية السيوطي عليه رحمه الله في كشف الظنون، ذكر هذا المختصر. نعم، وذكر ما عليه من الحواشي والشروح. نعم، إذن قال رحمه الله في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة، يقصد الصناعة أي الصناعة الصرفية، علم الصرف في اصطلاح أرباب هذا الفن، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. إذن تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد، والأصل عند أهل البصرة هي المصادر، أصل الاشتقاقات هو المصدر، كما تدل عليه كذلك كلمة مصدر، المصدر هو أم المشتقات، تحوله إلى تصاريف متعددة وتغيره أنواع من التغييرات لتستفيد منها معنى معين. مثلا كلمة الضرب، كلمة الضرب باعتبار أن هذا هو مصدر، مصدر مقيس من ضربا يضرب ضربا، إذا أردنا من كلمة الضرب اسم الفاعل فنقول ضارب، أردنا اسم المفعول فنقول مضروب، إذا أردنا مثلا صيغة المبالغة فنقول ضراب، إذا أردنا تصغير اسم الفاعل فنقول ضويرب، إذا أردنا كذلك جمع التكسير فنقول ضراب، إذا أردنا كذلك أفعل التفضيل فنقول أضرب. إذن هذا هو الذي يسمى كما قال تحويل الأصل الواحد. إذن الأصل الواحد هو المصدر، على مذهب البصريين أصل المشتقات هو المصدر، تحويله إلى أمثلة مختلفة لمعان، تحويله إلى أمثلة، الضرب هذا المصدر نحوله إلى مثال فاعل فيفيد اسم الفاعل، نحول إلى وزن مفعول فنقول مضروب فيفيد اسم المفعول، نحوله إلى وزن فعال للدلالة على المبالغة فنقول ضراب، إلى آخر ذلك من التصاريف المشهورة المعروفة. إذن قال تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل، أي لا تحصل هذه المعاني إلا بتلك الأمثلة. إذن فالضرب هو الأصل على مذهب البصريين، هو المصدر، والمصدر هو الأصل كما تدل قلت عليه الكلمة، كلمة مصدر بمعنى عنه صدرت جميع المشتقات. ثم قال رحمه الله: ثم الفعل، ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد. إذن كأن المؤلف رحمه الله بعد أن عرفك بمعنى التصريف والمراد به لغة وكذلك اصطلاحا، شرع يبيننا في بعض هذه التصاريف، وبدأ بالفعل، بدأ بالفعل. ولربما نطرح سؤال: لماذا بدأ بالفعل؟ الكلمة اسم وكذلك فعل وكذلك حرف، لماذا لم يبدأ بالحرف؟ في الجواب نقول أن الحرف لا حظ له في التصريف. الحرف لا حظ له في التصريف. لماذا الحرف لا حظ له في التصريف؟ الحرف يتكون من حرف واحد، من ربما حرفين وربما ثلاثة أحرف، لكن الأصل حرف أو حرفين. فإذا تطرق إليه التصريف، التصريف الذي هو تغيير بنية الكلمة، ربما يكون في حذف، ربما يكون إبدال، فالحرف لا يقوى على هذه الحركة لقلة حروفه. إذن فالحرف كما قال ابن مالك رحمه الله: حرف وشبه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري. إذن جدير به هو، بقي ماذا؟ الاسم الفعل. نأتي لاسم الفعل نقول: أيهما أصل في الصرف، هل الاسم أم الفعل؟ فنقول الفعل أولى بالصرف. لماذا ليس الاسم؟ الاسم استغنى عن التغيير الذي يحصل له داخل التركيب بالإعراب الذي يكون في آخره، فبقي الفعل أولى بالتصريف لأن دلالته على الأزمنة تحصل بتغيير في بنيته. إذا أردنا مثل ماضي نقول ضرب، إذا أردنا المضارع نقول يضرب، إذا أردنا الأمر نقول اضرب. إذن فهو أحوج إلى التصريف من الاسم، لعله لأجل هذا بدأ بالفعل. بل ربما الفعل أحيانا يكون الكتاب كله الفعل، كما أن ابن مالك رحمه الله ألف كتابا سماه تصريف الأفعال. قال: ثم الفعل في العربية، وطبعا الفعل دائما نقصد به هنا الفعل الصناعي، ما دل على معنى وزمان حدوثه، هذا هو الذي نسميه الفعل، وما دل على معنى وزمان حدوث ذلك المعنى، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الفعل. الفعل الدل على معنى وزمان حدوثه هو يدل على المعنى بواسطة تركيب حروفه مادته. فإذا قلنا ضرب مثلا، الضاد والراء والباء على هذا الترتيب تدل على المعنى المعروف، على المعنى المعروف. أما زمان وقوع هذا المعنى فهو يدل عليه بصيغته. إذن الفعل بصيغته يدل على الزمان، وبمادته يدل على المعنى. بصيغته التي هي فعل يدل على الزمان، وبمادته الضاد الراء الباء يدل على ماذا؟ على المعنى. إذن هكذا إذن الفعل. الفعل قال رحمه الله: إما ثلاثي وإما رباعي. الفعل الثلاثي من الفعل متكون من ثلاثة أحرف، والرباعي متكون من أربعة أحرف، والمراد هنا بالفعل المجرد. يريد رحمه الله الفعل ماذا؟ المجرد. يريد أن الفعل المجرد، نعم هذا هو يعني حاله، لا يقل عن ثلاثة حروف ولا يزيد عن أربعة. أما الثلاثي سوف يذكرنا أوزانه، قال: وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد. الثلاثي قد يزاد فيه، ثلاثي يزاد بحرف واحد فيصير أربعة، أو بحرفين فيصير خمسة، أو بثلاثة أحرف فيصير سداسيا ولا يزاد عليه أكثر من ستة أحرف. أما الرباعي فيزاد بحرف أو بحرفين فيكون سداسيا ولا يزيد على 6 أحرف. إذن هذا معنى قوله وكل واحد منهما إما مجرد لا ينزل عن 3 أو 4 أو 4 أحرف. وأما المزيد فيكون خماسيا سداسيا نعم ولا يزيد عن 6 أحرف. وكل واحد منهما أي من المجرد والمزيد إما سالم أو غير سالم، إما سالم وإما غير سالم، هذه تقاسيم الفعل الثلاثي المجرد أو المزيد. والمراد بالسالم قال ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. إذن يطلق على الفعل المجرد أو يوصف الفعل المجرد بأنه سالم، سالم بأن ليس في حرف علة وليس فيه همز وليس فيه تضعيف. مثاله كتب، خرج من ثلاثي. أما الرباعي مثال السالم منه نقول مثلا دحرج، حرجم، هذه أفعال مجردة نعم وليس فيها همز ولا تضعيف، إذن فيقاله إذن سالم، سلمت حروفه الأصلية. الأصلية عندما نقول الأصلية معناها ما يقابل الحروف الزائدة، لأن الفعل قد يزاد عليه نعم فيصير بالزيادة حتى إلى 6 أحرف. ومعنى الحروف الأصلية كما عبر هنا قال هي التي تقابل بالفاء والعين واللام، فاء والعين واللام هذا هو ما يسمى عند أهل الصرف بالميزان الصرفي، الميزان الصرفي ميزان يزنون به الكلمات فيقولون وزن الكلمة كذا، الحرف الأول الأصلي منها يقابلونه بالفاء، الحرف الأصلي الثاني يقابلونه بالعين، الحرف الأصلي الثالث يقابلونه باللام. فإذا كانت الكلمة أكثر من 3 أحرف الحرف الرابع أصلي يكررون لها اللام، فيقولون مثلا في وزن حرجم فعلل، وفي وزن دحرج فعلل كذلك. وأما الثلاثي فأوزانه 3 بتوالي الحركات 3 على العين، فقد يكون الفعل الثلاثي على وزن فاعل، فاعل كظرف وشرف وكرم وعظم، وقد يكون على وزن فاعل كفرح وعلم وسلم وسئم وشهد، وقد يكون على وزن فعل، فعل بفتح العين كضرب وخرج ودفع وصرع ونجح وفتح وقفل ورأف ورفع وستر وما إلى ذلك من الأفعال. فإن قلت ما هو الفعل الذي يقل أو يكثر من هذه 3 في العربية، فنقول فعل أقل هذه الأفعال، ثم يليها في القلة فعل، والأكثر في الثلاثي من الأفعال أن يكون على وزن فعل في العربية، فعل بفتح العين. ماذا يترتب على هذا الإحصاء أو هذا الترتيب؟ يترتب عليه أن باب فعل بالضم باب محكم، لما قلت فيه المواد أحكمت أحكامه بمعنى ضبطت، وقل فيها الشذوذ لما قلت المواد، فيقال مثلا أن فعل مضارعها يفعل كما سوف نرى إن شاء الله، وفعل أكثر منها لذلك فيها شذوذ إلا أنه شذوذ محصور، فتقول مثلا في شرب يشرب، علم يعلم، سلم يسلم، فرح يفرح، الفتح، لكن فيها الشذوذ. أما فعل فلا تكاد تنضبط فيها قاعدة وتضطرد حتى تجد بعد ذلك شذوذا. إذن وكل واحد منهما إما سالم قال أو غير سالم، ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية، ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل أو تقابل بالفاء والعين واللام. إذن هذا معنى الحروف الأصلية. إذا جئت بالميزان الصرفي الذي هو الفاء والعين واللام تقول فعل أو فعل أو فعل، الحرف الأول هو فاء الكلمة، الحرف الثاني هو عينها، الحرف الثالث هو لامها. إذن قال أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على فعل مفتوح العين فمضارعه على يفعل، فمضارع يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، مضارع هكذا. هذا هو المذهب الذي اختار المؤلف رحمه الله. قال أما الثلاثي المجرد، إذن قلنا المجرد معناه المجرد من الزوائد، المجرد كلمة مجرد اسم مفعول من جرد فهو مجرد، وتقال كلمة التجريد مجرد فلان تجرد من ثيابه، تجرد من ثيابه تجريد التوحيد مثلا، أي تصفيته وتنقيته من كل ما قد يعلق به من الشرك. الفعل المجرد هو الفعل الذي لا زوائد فيه يقال المجرد. هذا الفعل المجرد إن كان ماضيه مفتوح العين كما مثلنا سابقا، فتح، ضرب، أكل، أخذ، شرح، ذهب، قعد، هذا النوع من الأفعال مضارعه يكون كما ذهب قلت المؤلف رحمه الله إلى هذه الطريقة. مضارعه إما أن يكون مضموم العين فتقول مثلا نصر ينصر، خرج يخرج، دخل يدخل، صعب، نعم تقول هكذا نصر ينصر، نعم قعد يقعد. وإما أن يكون كذلك مكسور العين، مكسور العين فعل لكن مضارع مكسور العين، كجاء يجيء، فاء يفيء، صار يصير، قال من القيلولة يقيل. إذن فهكذا قال إما أن يكون مضموم العين وإما أن يكون مكسورها. قال نحو نصر ينصر وضرب يضرب. إذن وأما نصر ينصر فهذه في الحق شهرة بالضم، وضرب يضرب شهرة بالضم، وإلا فالكسر والضم عندهما بعض المواطن يكون فيها قياسية، قياسي نعم يكون مضارع فيها قياسي. ويجيء كما قال على يفعل مفتوح العين، يجيء أي المضارع من فعل تفتح عينه في المضارع، وهذا إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نعم إذن فعل في الماضي قد تفتح عينه في المضارع، قد تفتح عينه في المضارع، متى تفتح؟ يضطرد فتحها إذا كان عينه أو لامه حرف من حروف الحلق، حروف الحلق معنى الحروف التي تخرج من الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء، هذه تسمى حروف الحلق. فسأل مثلا، سأل حلقي العين تقول في مضارعه يسأل، ومنع حلقي لا تقول يمنع، وكذلك تقول أيضا في فتح يفتح، جعل يجعل، ضرأ يضرأ كذلك أفعال عديدة جدا تكون على هذا الوزن. قال إلا أبا وأبا يأبى شاذ أبا يأبى شاذ جاء مفتوح مع أنه ليس حلقي العين. ولكل حال الشذوذ في فعل الحلقي كثير جدا. نعم. قال وإن كان ماضيه على فعل مكسور العين فعل كما مثلنا سابقا لعدة أفعال تقول في مضارعه يفعل مكسور العين تقول فرح يفرح فرح يفرح فهم يفهم جهل يجهل سلم يسلم نعم علم يعلم. قال إلا ما شذ نحو حسب يحسب وفيه كذلك يحسب. قال وأخواته إذن حسب له أفعال كذلك على شاكلته في ماضيه مكسور العين لكن مضارعه يرد بوجهين في العربي من أخواتي ماذا وغير وغير صدره من تلقد غيظا تقول فيه يوغر ويغر وحر كذلك توقد غيظا تقول وحر يوحر ويحر ونعم في الماضي تقول في مضارع ينعم وينعم إذن نعم ينعم هذا هو القياس أما ينعم فشاذ فيه إذن ورد بالوجهين. بئس تقول في مضارع بئس مضارع يبأس قياسا ويبئس شذوذا إذن إلى آخره. ولعلنا في الحصة القادمة إن شاء الله نبتدئ من هذا الموضع ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس القصير على المرة القادمة إن شاء الله سوف نحاول أن نبسط في ما سيأتي من أبواب هذا الكتاب لكن الذين يتابعون معنا من أراد منهم أن ينتفع ونحن لازلنا في أول الكتاب بل هو هذا أول مجلس منه من أراد أن يكون يعني يخرج في آخر الكتاب بفائدة تتعلق بهذا العلم الذي هو علم الصرف نعم ينبغي أولا أن يحضر معه الكتاب على الأقل المتن وإن وجد كذلك المتن مع شرحه الذي هو شرح التجزئة فليكن أفضل وهو مع حضوره هذا بهذا الكتاب يجتهد في أن يقيد على حاشيته ما لا بد من تقييده من بعض الفوائد التي قد لا تكون في الشرح في شكل إشارات قلمية ليست يعني كتابات شرح كأننا في مجلس إملاء لا ولكن مجرد توشيحات تكون على طرة الكتاب وتقييدات علمية الذي يحضر يستفيدها ثم بعد أن يخرج من المجلس يحاول أن تبقى هذه التقييدات نعم في صورة التي يستفاد منها وذلك بأن يكون الذين يحضرون يكون لهم مجلس بعد انتهاء الدرس فورا لماذا؟ لأن هذه التقييدات العلمية إذا بقيت بعد فترة زمنية الغالب أن صاحبها إذا رجع إليها قد لا يستفيد منها بل ربما لا يعرف كيف يربط بينها وبين الموضع الذي قيدت عنده ولذلك أحسن طريقة من أجل أن يكون الكتاب نعم مستفاد منه أن يسلك مع هذه الطريقة التي ذكرناها على أنه من حل آخر نحن ونحن نقرأ الكتاب كذلك نبين على بعض الطرق ونرشد إلى بعض الطرق العلمية التي يعني قد تجعل الإنسان إن شاء الله في نهاية الكتاب يستفيد منه ويحصله على الأقل معرفة بمبادئ هذا العلم الذي هو علم الصرف أحد علوم العربية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
شيخنا هل تسمح بعض الأسئلة حول الدرس؟
معليش ثلاث أسئلة فقط ممكن.
نعم جزاك الله خيرا. سائل يقول هل نلخص من شرح التفتزاني أم نكتفي بتعليقاتكم حفظكم الله؟
نعم، أنا قلت يعني تقريبا أنا لا أزيد شيئا كثيرا على شرح التفتزاني، إلا أنه ربما ونحن لكل حال لا شك استفدنا من المدرسة، مدرسة ابن مالك رحمه الله في هذا العلم، ممكن طريقة عرضه للمعلومات الصرفية تختلف. فمثلا في البداية كما سمعتم، نحن الذي تعودناه من ابن مالك رحمه الله أنه يذكر فعل فعل وفعل، ثم يأتي بمضارع فعل أولا من غير أن يذكر له شذوذا، ثم يذكر مضارع فعل، ثم يذكر ما عنده من شذوذ، ثم يذكر فعل وما فيها من القياس، ثم محاولة ضبطها. نعم هكذا، ولكن هنا الطريقة تختلف إلى حد ما. ولكن من بقي معنا إن شاء الله إلى أن ندخل في كتاب اللامية سوف يتبين له. إذن فيكون الشرح، الشخص إذا وهو لا بد أن يحصل لبعض طلبة العلم يعني يحب أن يقرأ من الكتاب قبل أن يحضر في المجلس، وهي طريقة وإن كنت لا أنصح بها، يحاول الواحد أن يحضر إلى المجلس وهو لم يقرأ قبل ذلك الشرح، فيقيد بعض الفوائد التي ربما أنا أشير إليها كأنها ليست في الشرح، فيقيدها قلت في شكل مجرد توشيحات قلمية بسيطة جدا، سيما إذا كان الشخص عنده كتاب حاشيته عريضة كبيرة تسمح له بذلك، وإلا فإنه يمكن بطريقة أخرى أن يفرد المتن، يفرد المتن بمعنى أن يطبع المتن وحده ويترك النسخة التي فيها الشرح، بحيث يجعل لنفسه حاشية يستفيدها من هذه التقييدات. بعد ذلك إن شاء الله عندما هذه التقييدات قلنا يفعل مع الطريقة التي ذكرت، وهي بعد انقضاء المجلس الإخوة الذين بينهم مجالس مذاكرة يعجلون بعد انتهاء المجلس مباشرة يتذاكرون ما حصل، فكل هذه التقييدات إن شاء الله سوف تبقى مرتبطة بموضعها وبمحلها وتكون كالتفسير والشرح للكتاب. بعد ذلك إن شاء الله إذا أراد أن ينظر بينها وبين الشرح ممكن. نعم، إذن فقلت هذه التقييدات الواحد إذا يعني قيدها في محلها من الكتاب بعد ذلك ينظر، ممكن يستغني عنها يقولها وذكرها الشارح نفسه أو الأخذ الكلام. تفضل زيد السؤال الثاني.
قال حفظكم الله، هل يمكن في الاسم الممنوع من الصرف أن تجتمع فيه علتان معنويتان، أي يكون في الاسم علة وصفية وعلة الوصفية والعلة العالمية دون أن تكون فيه علة لفظية؟
لا، الوصفية والعالمية يجتمعان أبدا، العلة الوصفية والعالمية لا يجتمعان. متى قلنا عن اسم ما أنه وصف فلا يصلح لأن يكون علما، وإذا قلنا عنه علما فلا يصلح لأن يكون وصفا. فعندما نقول وصف يقبل الاشتراك والعالمية لا تقبل الاشتراك، فهما أمران متنافيان لا يمكن أبدا أن يجتمعا في مكان واحد. نعم، ولكن ما يدخل أو ما يمنع مع الوصفية من العلة المعروف، وما يمنع مع العلة من المعروف، وما يمنع مع ما معروف. نعم، وهذا يعني ربما إذا الشخص رجع إلى باب المنع من الصرف سوف يستطيع أن يضع جدولا خاناته ثلاثة، ما يمنع يجعل على رأس الخانة واحدة الوصفية، خانة الثانية العالمية، خانة الثالثة العالمية والوصفية، ليس على وجه الاجتماع لا، وإنما يذكر مع الوصفية ما يمنع معها، ومع العالمية ما يمنع معها، وما يمنع معهما معا في خانة ثالثة.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. هل تنصح بطريقة التشجير في علم الصرف وبارك الله فيك؟
نعم، التشجير هكذا يسمونه التشجير. نعم، في طريقة في الحق نحن لما كنا أكثرنا متخرج من هذه المدارس التي تعتمد في تدريسها على برمجة المعلومات، نعم، وتصفيفها في هذا الشكل، جداول تشجير وما إلى ذلك، فهي طريقة إن شاء الله بيانية يستفاد منها. نعم، ولكن إذا وصل إلى درجة يعني هذا التشجير كل معلومات تشجر، نعم، بحيث ربما حتى المعلومات يغيب فيها يعني الفهم أحيانا، قال الإنسان تتبع هذا التشجير فلربما يعني أحيانا قد لا يكون يعني طريقة مصلوح بها، ولكن أحيانا نعم يكون التشجير طريقة تفهيمية بيانية تساعد، نعم تساعد على يعني خصوص المعلومات التي فيها أقسام فيها إلى آخره. ولكن أن يميل الشخص إلى كل شيء يشجره يعني لا أظن أن هذا يعني مصلوح به في كل الكتب. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وفي لقاء آخر إن شاء الله. رفع الله قدركم ونفعنا الله وإياكم.